రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 8 من اكتوبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. رفع المتاريس وفتح مواني البحر الأحمر ومهلة 48 ساعة للحكومة لتنفيذ مطالب شرق السودان. تضارب الأنباء حول بقاء أو ذهاب والي كسلة من منصبه وحالة تأهب قصوى وانتشار واسع للشرطة بالولاية. مهلة 5 أيام بحمدوك ووالي الخرطوم من تنسيقيات لجان المقاومة لحل أزمة الخبز الطاحنة أو مواجهة التصعيد والمظاهرات. انعدام تام للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة والأمراض المزمنة في مختلف أرجاء البلاد، والصيادلة يحذرون من كارثة قادمة. والي غرب دارفور يعلن منطقة ميستري منطقة منكوبة ويطلب العون والمساعدة، وزحام كبير بمستشفى الجنينة والأدوية غير موجودة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها عليكم الأمين رمضان حماد. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا يوم الأربعاء رفع المتاريس من بوابات الميناء الجنوبي ودمادمة وفتح مينائي سواكن وبشائر لتصدير البترول، إلى جانب فتح طريق الخرطوم بورسودان. وقال المجلس في بيان له إن القرار جاء استجابة لطلب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بمنحه مهلة لمدة 48 ساعة لتنفيذ مطالب أهل الإقليم والمنطقة. وأعلن المجلس في ختام اجتماع عقده في سواكن الإبقاء على الاعتصامات في كل المواقع حتى انتهاء الفترة المحددة والمعاودة للتتريس حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما اتفق عليه. وندد المجلس بمطالبة جهات لم يسميها بفرض هيبة الدولة محملا الحكومة المسؤولية في حال حدوث أي شيء. وجدد المجلس رفضه لما وصفه بوصايا الجبهة الثورية التي قال إنها تريد سرقة أصوات أهل الإقليم. وقال كرار عسكر القيادي في المجلس إن خيمة اعتصام الميناء الجنوبي تم تحويلها من البوابة إلى جهة أخرى حتى يتسنى للميناء العمل بشكل طبيعي. وأضاف كرار عسكر في هذا الخصوص:
استجابة بتاعت المركز لحضورهم لشرق السودان ولمناقشتهم لقضايانا، اتفق كل آليات المجلس الأعلى وزارات البجا والأموديات المستغلة أن يتم رفض الاعتصام جزئيا عليه. سوف يتم الآن رفض الاعتصام جزئيا لحين حضور لجنة المجلس السيادي خلال 48 ساعة لكي تتفاوض حول الأزمة الأشعلة اتفاق ما يسمى بمسار شرق السودان. أن اتجه لرفع الاعتصام جزئيا، فليتجه الشباب لتحويل هذا السيوان للمكان اللي اتفقنا عليه من البنك على آخر الكشف.
من جهتها طالبت أحزاب مسار الشرق بعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وإعمال سلطة القانون ومحاسبة كل من يهدد الأمن القومي ويعتدي على المؤسسات القومية. وأكدت أحزاب مؤتمر البجا الكفاح المسلح ومؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة في بيان مشترك دعمهما للجهود المبذولة من القوى السياسية والمدنية والأهلية والمبادرات المطروحة لحل النزاعات والخلافات التي برزت مؤخرا ترسيخا للسلم الاجتماعي في شرق السودان، ودعت لنبذ خطاب الكراهية والإقصاء والاحتكام إلى صوت العقل والعمل على ترسيخ وتعزيز السلام المجتمعي في شرق السودان. أكدت حركات وأحزاب مسار شرق السودان أن مؤتمر أهل الشرق هو المكان الصحيح لطرح جميع القضايا التي لم ترد في اتفاق جوبا على أن تصبح توصياته جزءا من اتفاق السلام. وأكد رؤساء مؤتمر البجا الكفاح المسلح ومؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة في بيان مشترك أن اتفاق مسار الشرق أتى بمكتسبات كبيرة لكل أهل الشرق بما يسهم في حل المشكلات المتجذرة، مؤكدين العمل الجاد على التبشير بمكتسبات الاتفاق وتمليكها لكل أهل الشرق. وأكدت الكيانات الثلاثة على تعزيز التحالف بينها مشيدة بدعم عدد كبير من القيادات الأهلية للمسار، ومنها الشيخ سليمان بيتاي ونزار قبائل الأمرأر والبني عامر والحباب والجميلاب ومك البوادرة وأمير العبابدة وغيرهم من النزار والعمد والمكوك والسلاطين والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية والمدنية بشرق السودان، مؤكدين التزامهم بتنفيذ جميع التعهدات تجاه قضايا الإقليم. تضاربت الأنباء حول مصير والي كسرى صلاح عمار عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي انعقد يوم الثلاثاء، والذي خرج بجملة من القرارات لمعالجة الأوضاع في شرق السودان، فيما شهدت مدينة كسرى الأربعاء انتشارا شرطيا وعسكريا كثيفا وتجديدا للإجراءات الأمنية. وأشارت مصادر إلى توصية من مجلس الأمن والدفاع لرئيس مجلس الوزراء بإقالة والي كسرى خلال 24 ساعة، فيما نفى عضو مجلس السيادة محمد الفكي في تصريحات صحفية صدور التوصية، وقال لم نوصي بإقالة والي كسرى مطلقا، وإنما أوصينا بإيجاد حلول الأزمة في شرق السودان. فيما أشارت مصادر أخرى على تحفظ المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير على قرار إقالة الوالي، مؤكدا أن أي حلول جزئية ستؤدي إلى تعقيد المشهد في كسرى. وأكدت مصادر أخرى انعقاد اجتماعات مطولة أمس الأربعاء ضمت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووالي كسرى صالح عمار إلى جانب عدد من القيادات الأهلية. هدر تجمع شباب قبائل البني عامر والحباب الحكومة من العواقب الوخيمة في حال استجابتها لما وصفه بدعوات العنصريين وخطاب الكراهية الإقصائي. وقال التجمع في بيان له إن مخرجات اجتماع مجلس الأمن والدفاع ستعمق الأزمة ولن تحل شيئا مما حدث من إسهاق أرواح وخسائر مالية. وحمل التجمع الحكومة كامل المسؤولية في حال اتخاذ قرار إقالة والي ولاية كسرى لأسباب عرقية. وأعرب التجمع في بيان له عن أسفه لعدم تطرق اجتماع مجلس الأمن والدفاع لأسباب الأزمة الحقيقية. وذكر البيان أن المجلس أراد التضحية بوالي ولاية كسرى لأسباب وصفها بالعرقية، وأضاف لم نجد مبرر لمنع الوالي من استلام مهامه في الولاية منذ تعيينه. وأشاد بدور قيادات شرق السودان الدينية والسياسية والأهلية التي ظلت تعمل من أجل استقرار شرق السودان وعدم انزلاقه إلى الهاوية، ودعا جميع سكان شرق السودان لتفويت الفرصة على المتربصين دعاة الفتن والتحريض. أمهلت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم أمس الأربعاء رئيس الوزراء ووالي الخرطوم 5 أيام لحل أزمة الخبز الطاحنة، مهددة بتصعيد الاحتجاجات. وطالبت تنسيقيات لجان المقاومة بكرري ومدرمان القديمة ومبدة بوقف تمدد المخابز التجارية فورا وإلغاء تصاديقها، وأعلنت عن رفضها لأي توجه برفع الدعم عن الدقيق والخبز، كما أكدت ضرورة تمكين شرطة مباحث التموين القيام بدورها في الرقابة الكاملة بداية بالمطاحن وانتهاء بالمخابز، إلى جانب سن قوانين صارمة ورادعة تجاه أي تجاوز سواء من الشرطة أو المتورطين في تحريب الدقيق. وأعرب عن أسفها لأزمة الخبز الحادة ووقوف المواطنين ساعات طويلة من أجل الحصول على الخبز، مطالبة الحكومة بالشفافية وتمليك المعلومات لما يجري في دهاليز وزارتي المالية والتجارة والمطاهن، ووصفت الأزمة بالمفتعلة بسبب السياسات الخاطئة. حذرت لجنة الصيادلة المركزية من آثار كارثية بسبب الانعدام شبه التام للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة في مختلف أرجاء البلاد. وقالت اللجنة في بيان لها أن الأزمة تسببت في تعريض صحة المواطنين لمخاطر جمع ومضاعفات للعديد من الحالات، ووصفت الأمن الدوائي بالخط الأحمر في ظل نذر تفشي أمراض ما بعد الخريف مثل الملاريا والحميات والأوبئة كما يجري في الشمالية وغرب دارفور. وأشارت إلى إرهاصات انهيار السوق الدوائي في ظل تراخي مخل من الحكومة الانتقالية ومؤسساتها عبر المحفظة الاقتصادية ووزارتي الصحة والمالية، ونوهت إلى وعود المحفظة ووزارة المالية بتوفير العملة الأجنبية للاستيراد التي لم يتم تنفيذها، واعتبرت ذلك إهمال واضح من حكومة الفترة الانتقالية ووزاراتها المعنية بمعالجة ملف الدواء في السودان. أعلن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدوما وحدة مستر الإدارية التابعة لمحلية بيضة منطقة منكوبة، واستند الوالي في قراره للظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة وأدت إلى خروج المواطنين من دائرة الإنتاج خلال الموسم الزراعي مما يهدد الأمن الغذائي بالمنطقة، إلى جانب ظهور بعض الأمراض في فصل الخريف. ووجه الوالي الوزارات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المركزية لإرسال المعونات اللازمة بصورة عاجلة لإغاثة المنكوبين بوحدة مستر الإدارية. ونص القرار بأن على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأجنبية والوطنية العاملة بالولاية وكافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتعاون مع حكومة الولاية لإعانة المنكوبين. يشهد مستشفى الحوادث بمدينة الجنان ازدحاما كبيرا وندرة في الأدوية والعلاج ونقص في الكادر الطبي وعنابر الحجز في وقت أعلنت فيه والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة هذا الأسبوع حالة الطوارئ الصحية بالولاية بعد التأكد من إصابة 41 شخصا بحمى الشيكنغونيا. وأكدت وزارة الصحة بغرب دارفور خروج الوضع عن السيطرة بسبب قلة وندرة الأدوية والإمدادات الطبية والمستشفيات التي يمكنها من استيعاب المصابين. وناشدت وزارة الصحة الاتحادية للتدخل من أجل إنقاذ الموقف في ظل قلة المبيد الذي وضع للحالات الطارئة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 5 أيام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، فيما بلغت عدد العينات التي تم فحصها خلال فترة التقارير 5096 عينة. وقال التهاني الأمين المدير العام لإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة إن من بين المصابين حالتي اشتباه، بينما تعود بقية الحالات لمسافرين. وأشارت التقارير إلى حالتي إصابة في سنار والنيل الأبيض إلى جانب بقية الحالات في الخرطوم. وأوضحت التقارير إن العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ ظهور الوباء بلغ 13668 حالة. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. رحب اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرق تشاد بتوقيع اتفاق السلام بجوبا، وانتقدوا في ذات الوقت تغيبهم من المشاركة في عملية السلام ومفاوضاتها. وقال الشيخ إبراهيم صالح أحد مشايخ معسكر كولونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد لراديو دبنجا إنهم يرحبون باتفاق سلام جوبا الموقع بين حركات الكفاح المسلح والحكومة. وقال لراديو دبنجا لقد سمعنا كما الآخرين بتوقيع اتفاق السلام دون إشراكنا ونحن أصحاب القضية. وأضاف نحن نسمع بالسلام والتهاني والتبريكات ونحن معهم في ذلك إذا وجد السلام وطبق وصار واقعا. وأوضح الشيخ إبراهيم إنهم كلاجئين مع السلام الشامل العادل الذي يحفظ لهم كلاجئين حقوقهم كاملة، وليست مع السلام الذي يظل حبرا على الورق ولا يطبق على أرض الواقع. وأضاف الشيخ إبراهيم صالح لراديو دبنجا من معسكر كولونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
كل المناضلين شاركوا في إحلال السلام في جوبا، ونقول لهم مبروك وألف مبروك. نحن للأسف الكبير كلاجئون في شرق تشاد لم نشارك هذه المفاوضات حتى اللحظة.
وحول قضايا اللاجئين بمعسكر كولونغو بشرق تشاد، شكى الشيخ إبراهيم من سوء الأوضاع الإنسانية بسبب قطع المنظمات الإنسانية المساعدات والإغاثة عن اللاجئين لأكثر من 15 شهر. وعبر الشيخ عن مخاوفهم من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالمعسكر وارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة ما بين 50 إلى 60 حالة في اليوم. ووصف الوضع بأنه كارثي، خاصة وأن الخريف هذا العام فاشل بنسبة 80% بالمنطقة. وناشد الشيخ إبراهيم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بالتدخل العاجل لإنقاذ اللاجئين ومعالجة الموقف بأسرع وقت ممكن. وأضاف الشيخ إبراهيم صالح لراديو دبنجا من معسكر كولونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
وصرف دي الناس دي وضعوا فينا شروط، ونحن وقت رفضنا شروط قالوا خلاص إذا لو رفضتوا ما نديكم صرف. ده السبب المنظمة بام وقف مننا الأكل، ونحن دارين بعبركم تبلغوا الجهات المسؤولة. نحن كان في منظمات عالمية غير البام ممكن حلي وصلونا.
كشف ناشطون في لجان المقاومة بمدينة القضارف عن تعرضهم للإرهاب بالسلاح والتفتيش والإزلال بواسطة قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة. وقالوا أن قوة تستقل 4 عربات قدمت إلى مكان جلوسهم اليومي بحي الملك وقامت بتفتيش أحد أعضاء لجان المقاومة وأبلغتهم بمنع التجمعات. وفي مدينة القضارف أيضا أصدرت محكمة القضارف حكما بالغرامة 1000 جنيه على القيادي بمبادرة القضارف للخلاص المناضل معتز محمد عبدالله تينو، وذلك على خلفية قضية هتافه أمام المحكمة استنكارا لشطب البلاغ ضد الشيخ محمد الباقر عبد القادر وكيل جابكو للغاز. وأضاف معتزتي أنه في هذا الخصوص
قدمنا شكوى إدارية بالنسبة لقاضي الطواري، قدمنا شكوى في ما يخصه أنه نحن قبضنا غاز قبل فترة ورفعناه، ناس المباحث وناس المباحث حولونا المحكمة، نحن بدون ما نحضر ولا يعلنونا شطب البلاغ بدون ما نحضر. نحن حسنا يا جماعة البلاغنا ده حصل فيه شنو ماشي كيف؟ قالوا البلاغ ده انشطب. شطبوا كيف؟ قالوا والله بس القاضي شطبوا، ما أعلننا نحن كشاكين. شلت هتفت أنا أمام المحكمة وقدمنا شكوى إدارية لسيد رئيس الجهاز الغذائي.
وفي الخرطوم اتهم ناشطون بولاية الخرطوم الشرطة بتنفيذ حملة لحلاقة شعر الشباب في ولاية الخرطوم، فيما نفت الشرطة ذلك في بيان لها ووصفت الحادث بالفردي. وقال بيان للناطق الرسمي باسم الشرطة إنه تقصي الحقائق المبدئي خلص إلى أن حادثة الحلاقة فردية لمواطن، وتقدم المواطن المعني بشكوى وهي قيد النظر والتحقيق، ودعا الحالات المشابهة لتقديم الشكاوي مصحوبة بالبيانات والشهود. ونفى البيان وجود منهج أو توجيه حول هذا الشأن، موضحة أنه ليس من اختصاص الشرطة. وأكدت رئاسة قوات الشرطة حرصها الشديد على تحسين العلاقة بالجمهور والمجتمع، وقالت إنها ستقابل منسوبيها الذين لا يلتزمون بهذا النهج بإجراءات صارمة وحاسمة. نفذت لجان المقاومة بمحلية البرجيت بالولاية الشمالية مخاطبات جماهيرية بسوق المدينة يوم الأربعاء مع دخول اعتصامهم المطلبي المفتوح بالمنطقة يوم 17 دون تنفيذ أي من المطلوبات المرفوعة. وقال صهيب عثمان القيادي في تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالبرجيك لراديو دبنجا أن المخاطبة الجماهيرية التي نفذتها لجان المقاومة أمس الأربعاء بسوق البرجيك تمثل خطوة أولى للتصعيد المعلن. وأوضح أن لجان المقاومة وضعت عدة خيارات للتصعيد ستعلن عنها خلال 48 ساعة القادمة، وأشار إلى استمرار أزمات الوقود والخبز إلى جانب شكاوى المزارعين من عدم تسلمهم حصصهم من الوقود للموسم الشتوي الحالي. وأضاف صهيب عثمان لراديو دبنجا من صوان الاعتصام بمحلية البرجيك في هذا الخصوص:
خطوة أولى للتصعيد الليلة مخاطبات داخل سوق البرجيك، ما في حاجة جاتنا لسه من الولاية والمقاومة على خلاص على التصعيد. على مستوى تنسيقية الولاية الشمالية في اجتماع أمس عن الاعتصامات الجولد والبرجيت، المطالب بتاعتنا هي مطالب مشروعة، عندنا مشاريع معطلة والموسم الشتوي خلاص خشينا فيه على بقى ما فيه وباقي شيء. فبس نحن عندنا هنا المدخلات الزراعية عامة الليل ما أدوهم جاز ولا هنا ما يستغلوا الإعداد بتاعت التربة والحاجات دي.
أعلنت نقابة الأطباء الشرعية ورابطة الأطباء الاشتراكيين رفضهما لقرار وزير الصحة الاتحادي المكلف بتفويض وزارة الصحة ولاية الخرطوم لإدارة مستشفى الخرطوم، داعين المواطنين والأطباء والكوادر الصحية لمناهضته. واعتبرت النقابة والرابطة في بيان منفصلين القرار خطوة للتراجع عن قرار وزير الصحة السابق بأيلولة المستشفيات الاتحادية للوزارة الاتحادية، ونقوصا عن برنامج السياسات الصحية البديلة. وقالت الرابطة في بيان لها إن أيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية وانسحاب المستوى الاتحادي من تقديم الخدمات الصحية والانسحاب التدريجي من تمويلها يعتبر من الركائز السياسية والبرامجية للجبهة الإسلامية ومستثمريها الصحيين. أعلنت قوات الدعم السري بولاية جنوب دارفور القبض على 39 متهما بالتورط في أحداث أبدوس التي وقعت في يوليو الماضي بمحلية قريضة، وأكدت أن قضية هؤلاء المتهمين الآن أمام النيابة. ووعد العميد عبد الرحمن جمعة قائد قوات الدعم السري بجنوب دارفور وقائد القوات المشتركة لتأمين الموسم الزراعي، وعد أهالي قرية الدكة بالعودة إلى المنطقة التي هجروها إبان أحداث منطقة عبدوس، وذلك بعد وضع الترتيبات اللازمة لها من قبل حكومة الولاية ولجنة الأمن. وأكد أن أمر الحدود الإدارية بين المحليات تم رفعها للمركز وسيتم معالجتها عبر لجنة محايدة من ديوان الحكم الاتحادي وفقا لأوامر تأسيس المحليات. وأكد جمعة أن حمل السلاح ممنوع إلا للقوات النظامية، وجدد التأكيد أيضا على منع ارتداء الكدمون وركوب المواتر وكافة المظاهر السالبة. وطالب المواطنين في محلية قريضة وضواهيها بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ الفوري للشرطة والقوات المنتشرة في المنطقة بجانب مساعدتها بالمعلومات عن المجرمين وأي ظواهر سالبة تهدد أمن المواطنين. الخبر الأخير في النشرة: طالب مواطنو منطقة أبو جابرة بولاية جنوب دارفور الحكومة بفتح نقاط للشرطة حتى تسهم في استقرار الأمن بالمنطقة، وقال العمدة عارف آدم أحمد إنه مناطق أبو جابرة وحيدوب لا توجد فيها أي مركز للشرطة ولا يجد المواطن أي جهة عدلية يمكن الرجوع إليها في حال نشوب مشكلة أو صراع. فيما دعا يونس آدم ممثل لجان المقاومة بمنطقة هيدوب حكومة الولاية بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في الصحة والتعليم ومياه نقية، مشيرا إلى تردي الأوضاع الصحية والتعليمية بالمنطقة مع غياب تام لمصادر المياه. وناشد أبو الزاكي محمد ممثل أهالي قرية عبدوس للعودة الطوية ببقاء القوات المشتركة حتى نهاية موسم الحصاد مع زيادة عدد القوات، وقال إن سكان عبدوس بسبب المشاكل التي حدثت في بداية الخريف لم يتمكنوا من الزراعة مبكرا، لذلك يطالبون بتأخير زمن الطلقة وحماية موسم الحصاد. ودعا القوات بالتمشيط الدوري لمناطق المزارعين مشيرا إلى وجود بعض حوادث النهب والظواهر السالبة مثل حمل السلاح وملسمين على ظهور جمال وخيول ومواتر حول المنطقة. وطلب الشيخ عيسى يوسف عن الإدارة الأهلية بعودتهم إلى منطقة الدكة القديمة، وشكى من معاناتهم في المنطقة خاصة معاناة كبار السن والمرأة والأطفال من هجير الشمس وصعوبة الحياة في المنطقة لجهة أنه لا يوجد لديهم مركز صحي ومدارس وشرطة ومحطة مياه. فيما طالب مدير مدرسة سعدون الثانوية عبد الله ممثلا لأهالي منطقة الدكة بتعيين ضابط إداري لوحدة سعدون الإدارية وفتح سوقها وتأهيل المدارس وإنشاء مراكز صحية ومحطات مياه وفتح المسارات وإطلاق سراح المتهمين أو تقديمهم للمحاكمة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. ومعنا خلال اللقاء إبراهيم صالح أحد مشايخ معسكر كولونو المخصص للاجئي دارفور بشرق تشاد، عشان ما نسمع منه رأيهم شنو كلاجئين حول اتفاق السلام الموقع مؤخرا في جوبا. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأخي الناس راديو دبنجا جميعا، وبعبركم وأخي جميع المستمعين، وأخي صناعة السلام وكل المناضلين شاركوا في إحلال السلام في جوبا، ونقول لهم مبروك وألف مبروك للسلام الشامل. لكن رغم أن السلام الشامل، نحن للأسف الكبير كلاجئون في شرق التشاد لم نشارك هذه المفاوضات حتى اللحظة. نحن في معسكرات اللجوء، لا زالت نحن لا عارفين هذه السلام إلا بعبر أنه انتهى السلام، ولكن نسمح كل الأطراف المهمة المشاركة في مشاركة في مفاوضات السلام في جوبا. لكن نحن الناس ديل جاءوا علينا إنه أخبرونا بأنه نحن نشارككم، لكن حتى اللحظة لا شاركنا ونحن منتظرين المشاركة. وقبل ما نشارك نسمع السلام منتهي ومسيرنا كيف، مسيرنا وين دي، نحن حتى اللحظة نحن ما عارفينه. ونتمنى إن شاء الله يكون السلام يكون سلام شامل وعادل، يكون سلام في الأرض، ليس سلام اتفاقيات. الآن منتظرين كان السلام، والسلام ذاته بالنسبة لنا يعني غير واضح، لأن لا يعني عارفين ناس يعني هم ليس لهم الرغبة في مشاركة المفاوضات. حتى الآن نحن نسمو كل يوم ينادي فيهم ونتفاوض معهم كده، لكن نحن جزء أكبر ومهم أصحاب القضية الحقيقة نحن. ولذلك لماذا ما يشاركونه؟ وحتى الآن ما في حد يتكلم عن المشاركة اللاجئين يتم كيف وحقهم كيف، ما نسمو بأي تفصيل. لذلك نحن لا نشعر بأنه بأي سلام. عدم مشاركتنا دي نحن حلانا أنه يئسنا من أي حاجة، ونسمو السلام دي إن شاء الله عليه يكون للجميع، لكن السلام ما يكون للناس. لو في سلام جميع ولو في سلام مهم، نحن كان أكبر ناس كان ناس مصلحة يعني لجهة السلام، وخلونا نحن ما شاركونا. ومن اللي هو شارك وكيف يعني يتكلموا في مواضيع اللاجئين ذات احنا ما عارفين. الناس الذين شعروا بالسلام ونسموا بالاحتفالات وتبريكات والتحاني دي كله، اذا في السلام نقول لهم مبروك. لكن السلام بس نحن عايزين ما يكون سلام بتاعت اتفاقيات في الورق، بل انما يكون يعني سلام في الارض وسلام تنفيس ان شاء الله. وهذا كلامنا، وبأبركم يعني تحياتنا لجميع شعب السودان ودول الذين شاركوا في صناعة السلام، ونقول لهم ألف مبروك ولكم منا جزيل الشكر باسم اللاجئين في شرق التشاد.
الشيخ إبراهيم في جانب آخر تاني، دايرين نعرف الأوضاع الإنسانية في المعسكر كيف الآن؟
صحيح، نحن كان عندنا معنا كان في منظمات إنسانية زي منظمة بام وفي بعض من المنظمات، لكن اسمهم قاعدين، لكن مسألاتهم أصبحت يعني بالنسبة لنا بشروط، وشروطهم الهم يوجهوا فينا دي شروط، لأنه ما من مصلحتنا وما نقدر نحن نستقبل شروط زي دي. لذلك هم اتخذوا شرط أساسي، هم يعني نحن ده شروطنا، لو أنتم كلاجئين لو ما تقبلوا نحن نجيف منكم المصادر دل الأسباب. والناس دل الشروط اللي وجهوا فينا قالوا نحن السرف دي بعد ما يعني ساعدناكم 14 سنة، بعد ال 14 دي قال إلا بندوكم نساعدوكم بالتصنيف. ونحن قلنا تصنيف كيف كيف؟ قال في تصنيفنا في يعني فيما يدل في ثلاثة أشياء. والنقطة الأولى قال يعني في زول غني قال ما يلقى سرف، وفي زول متوسط ممكن يلقى يعني ربع سرف، وفي زول قال يعني ضعيف يعني ممكن يلقى 50% كده. نحن قلنا لا لا لا، نحن مما أتينا هنا في هذه الدولة ما لقينا أي بديل مستر معيش يعني واحد يعني كيف يسوي ياكل، لا مزرعة لا ثروة حيوان لا يعني متجر، يعني إنه واحد يتاجر كيف يأكل ده، نحن ما مالكنا أي حاجة زي دي. وكيف إنه نحن اليوم بس في حالتنا كمان يعني بل أسوأ من وقت البداية. ونحن كان في وقت البداية الناس كان عندهم مال بسيط كان حلو فرضوا واحد كان حلوهم في الحدود كان غادي كان يساعدوا بهم. لكن نحن مدام بعد ما جينا هنا عندنا البسيط ضيط، والآن كل اهتمامنا كان في الصرف، والصرف دي الناس دي وضعوا فينا شروط، ونحن وقت رفضنا شروط قالوا خلاص إذا لو رفضتوا ما نديكم صرف. ده السبب المنظمة بام وقف مننا الأكل، ونحن دارين بعبركم تبلغوا الجهات المسؤولة. نحن كان في منظمات عالمية غير البام ممكن حلي وصلونا، نحن زول دي نقول له شكرا له كثير وبارك الله فيه، يعني بعد ساعتنا 15 سنة وممكن لو ده بس يعني شروط، نحن شروط زي دي ممكن ما نقدر يعني نستجيب، لأنه ده الشيء النقطة اللي كان مهم. ونقطة الآخر الدواء نزاته، الآن نحن يعني فقدنا دكاترة، ما عندنا دكاترة، والمعسكر دي أصبحت يعني يوميا تشحت يعني أكثر من 50-60 من السوء تغذية من الأطفال لكبار السن، وده كله أسباب من عدم يعني المصادر الصرف. لذلك الشيء الآخر وما عارفين السبب، الناس ديل كل بعد سنتين الإدارات اللي عندنا يقولون أنتوا خلاص نحن عندنا شرعية بتاعت ديمقراطية نعمل لكم انتخابات والمن اللي يكون كده وكده. حس الناس ديل أنا ما أعرف فكرتهم، نحن يعني حقوقنا الواجب ما قايت نلقو، لكن الناس ديل قاعدين يسومون أشياء كده ما أشياءنا. ولذلك نحن وكنا تكلمنا معهم يعني بيشوفونا انه نحن يعني نتجادل معهم وكذا، ونحن ناس لاجئين وما عندنا أي مقدرة لأننا نتكلم معهم، وبل إن ما يدنا ممدود لأي إنسان يساعدنا، وبل إنه إحنا نسمع ناس أصحاب الخيرات دائما أبدا نكلم فينا كثير، لكن ما في شيء بوصلنا نحن كلاجئين، بس نحن أسبانا نحن بس كضحايا.
شكرا لك الشيخ إبراهيم صالح أحد مشايخ معسكر كولومو الخاص بلاجئي دارفور بشرق تشاد على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول اتفاق السلام الذي وقع في جوبا يوم الاثنين الماضي، وأيضا الشكر لسادة المستمعين وإلى اللقاء.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان، وبرضو المكونات السياسية،
التدخلات الخارجية. هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في غرار السياسي في رحنه اقتصاديا، وبنلقى إنه كثير من المحاور إنه بتحاول تستميل السودان وتدخله.
الأحزاب السودانية هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
فالأحزاب هي مفروض الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بشكل الكامل، حتى إنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة
هذا بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عبد الله، انا صحيفه المواكب. انا بفتكر انه مهددات النقله للوضع الديمقراطي الاحزاب صراحه، كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابده في الموضوع بتاع قسمه السلطه والثروه والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن اضرب بها مثل وبعض البنوك. انا هسه بجري في تحقيق في بنك يتعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا لبتع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لإزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد، ده حيتكسر لو ما بقت فيه رقابة.
موظف في جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعت التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم ما تجاه الوطن. يعني هم ما شايلين القضية قضية وطنية، لكنهم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة،
لم تحصل أي عملية بتاعة إكمال مثلا بناء المؤسسات ذكرت الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية يعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساسا منوط بها إنها تخدم المجتمع من خلال العمل الملامس وحقها بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة والنظام البائد ما زال نافذ فيها. ليبت لنا دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية، دي بقت في حد ذاته برضو محدي تاني. إذا أضفنا له إنه البضع بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. الساهمت في إنه النظام البائد بإنه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بيقولوا أو
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية. الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستقطاب المحاور له أثر كبير وبعد على مسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهد عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضو الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي. فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد إنه السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي إنه هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة إنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة فبيكون في تدخلات. التدخلات دي عندها شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصاله أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنبه الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن.
فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى إنه العملية الديمقراطية ترتكز أساساً على الأحزاب، لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر إنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت إنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر إنه الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي إنه بعد سقوط الطاقية رأس النظام البائد البشير كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوة السياسية إنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، إنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفيما يتعلق بدوره تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك إنه بنفتكر إنه الأحزاب السياسية إذا مرتقت على مستوى الواقع يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب إنه ينتج قوة تساند الشعب السوداني، فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمها ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة. بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء نحن بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع إنه يجدد قيادته السياسية، نحن نعتقد أنه في جواه تكمن ديكتاتورية كاملة بأنه لن يسمح للأجيال الجديدة بتسنم القيادة، ودي إشارة غير ديمقراطية لبعض هذه الأحزاب التي تنادي بالأمل الديمقراطي نفسه، عليها أن تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب مقارنة الأقوال بالأعمال، أن تمارس هذه الديمقراطية داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وأمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء، كصحفيين، كمحامين، أدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المرحلات من المراحل، وخاصة في هذه الأيام، يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة لجان المقاومة لأن الأقرب له في حراكه الجماهير وفي اقتصاده، وبالتالي إنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها يستطيع الشعب السوداني إنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمراتها لتجديد القيادة، لتجديد الرؤى، لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب، لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة، ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا، ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة، بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمركبة، وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول، تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب، وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة، والتي تشمل عدة جوانب منها الاقتصاد، جوانب اقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثا لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي، لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضا الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما قوى الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة فقد ارتكبت عدة أخطاء وبردت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها، وعلينا العمل على إصلاحها، ولا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك، ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المرحلة الانتقالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وقاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا، وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي.
وضيفتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا المحور الدكتور عزة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب، سلام للجميع. أنا دكتور عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة ل يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية. وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية. وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة، أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين. بمنظورينها ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة، اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبيبقى تبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كثير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني، وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض، وقد يكون صح وقد يكون خطأ، لكن أنا بركز على إنه الناس أو نحن في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح، فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر تفيد نستفيد منها في الداخل وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من الـ العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي؟ بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات، وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية؟ فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله إلى الحلقة القادمة.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. رفع المتاريس وفتح موانئ البحر الأحمر ومهلة 48 ساعة للحكومة لتنفيذ مطالب شرق السودان. تضارب الأنباء حول بقاء أو ذهاب والي كسل من منصبه وحالة تأهب قصوى وانتشار واسع للشرطة بالولاية. مهلة 5 أيام لحمدوك ووالي الخرطوم من تنسيقيات لجان المقاومة لحل أزمة الخبز الطاحنة أو مواجهة التصعيد والمظاهرات. انعدام تام للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة والأمراض المزمنة في مختلف أرجاء البلاد والصيادلة يحذرون من كارثة قادمة. والي غربي دارفور يعلن منطقة مستري منطقة منكوبة ويطلب العون والمساعدة، وزحام كبير بمستشفى الجنينة والأدوية غير موجودة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 5 أيام. اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرقي تشهد يرحبون بتوقيع اتفاق السلام بجوبا وينتقدون تغييبهم عن المشاركة في عملية السلام والمفاوضات. ناشطون في لجان المقاومة بمدينة القضارف يكشفون عن تعرضهم للإرهاب بالسلاح والتفتيش بواسطة قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة. معتصمو لجان المقاومة بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية يهددون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. نقابة الأطباء الشرعية ورابطة الأطباء الاشتراكيين يعلنون رفضهما لقرار وزير الصحة الاتحاد المكلف بتفويض وزارة الصحة ولاية الخرطوم لإدارة مستشفى الخرطوم. قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور تعلن القبض على 39 متهما بالتورط في أحداث أبيدوس التي وقعت في يوليو الماضي بمحلية قريضة. مواطنو منطقة أبو جابرة بولاية جنوب دارفور يطالبون الحكومة بفتح نقاط للشرطة، وعمدة المنطقة يقول لا توجد أي جهة عدلية يمكن الرجوع إليها، ويناشدون بتوفير الخدمات. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.